الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحكام زيارة القبور من كتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قوله تسن زيارة القبور، وحكى النووي أن زيارة القبور سنة بإجماع أهل العلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره والترمذي، وزاد: فإنها تذكركم الآخرة. قوله إلا النساء، فالنساء قالوا تكره لهن زيارة القبور، قالوا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، واستدلوا بما روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وهذا الحديث عام، ليس فيه تخصيص لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقبر صاحبيه الأمر الثاني اللعن، هنا قالوا مكروه، النساء مكروه لهن زيارة القبور، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليس بمكروه، مع أنه الحديث، مع أن لفظ الحديث الذي احتجوا فيه لعن زوارات القبور، واللعن لا يمكن أن يكون نجعل اللعن من المكروه لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة زيارة النساء للقبور. القول الأول قالوا لا تجوز لهن الزيارة مطلقاً على التحريم، استدلالاً بعموم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعية. القول الثاني قالوا مكروه، كراهة تنزيه عموماً، الأول على التحريم، الثاني مكروه مطلقاً، لم يفرقوا بين قبر النبي ولا قبر صاحبيه ولا قبر أحد، وهو قول للشافعية والحنابلة. استدلوا بحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن القبور. قالوا عليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، رواه أحمد والترمذي، والحديث ضعيف، حديث لعن الله زوارات القبور، والرواية الثانية لعن الله زائرات، سواء بلفظ زائرات أو بلفظ زورات، هذا الحديث لا يصح، القول الثالث قالوا لا يكره، وهو مذهب الحنفية ووجه للشافعية، بشرط إذا أمن الافتتان، عند ذلك الافتتان، فإذا كانت الزيارة تجدد الأحزان والبكاء والنوح على ما جرت عادتهن بذلك يعني يكون من المحرم. قالوا عليه يحمل حديث لعن الله زوارات القبور، يعني إذا وجدت هذه الأمور المنهية، لكن قلنا أن هذا الحديث لا يصح، لعن الله زوارات أو زائرات القبور، والراجح الله أعلم هو القول الثالث أنه لا يكره، سواء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبر صاحبيه. أولاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا عام يشمل الرجال والنساء، والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة، وكذلك يدل على أن زيارتهن ليست حراماً حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيارة، وإنما أمرها بالتقوى والصبر، ولم ينهى عن الزيارة، مما يدل على الجواز. وكذلك من الأدلة على الجواز حديث عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زرت القبور، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم، هذا يدل على الجواز. فعائشة تقول كيف أقول يعني إذا زرت المقابر، وثبت أن عائشة أقبلت هذا يوم من المقابر فقلت لها، ابن أبي مليكة يقول قلت لها من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها يا أم المؤمنين، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زيارتها، وكان نهى عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق ثلاث، ثم أمر بأكلها، وكان نهى عن شرب نبيذ الجر. إذن كان نهى ثم أذن، كان نهى عن زيارة القبور ثم أذن، ثم أذن. والحديث ذكرنا قبل قليل، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعائشة فهمت من ذلك العموم، لذلك زارت قبر أخيه عبد الرحمن. هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في المسند، الموصلي في المسند، والحاكم في المستدرك، وإسحاق في مسند عائشة. القول الرابع قالوا أنها مكروهة كراهة التنزيه مطلقا، وهو قول داخل في الأقوال الأخرى، لكن قالوا يستثنى من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه كما مر قبل قليل. ثم شرع المصنف رحمه الله في ما يقال إذا دخل المقابر عند الزيارة، إذا مر بها أو زارها، قوله ويقول، أي ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يقول في الروض المربع للأخبار الواردة في ذلك. نقول المصنف جمع بين صيغ وزاد أشياء لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغ التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة الأولى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لفظ مسلم. زاد النسائي: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، وهذا الحديث حديث عائشة. الصيغة الثانية: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غدا ومواكلون. هذا لفظ النسائي. وعندنا في لفظ مسلم والنسائي هذه الصيغة الثالثة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا رواه مسلم والنسائي. الصيغة الرابعة عن عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة فأقبل بوجهه فقال، الصيغة: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. أخرجه الترمذي وسنده لا بأس به. الصيغة الخامسة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم. إذن الصيغ خمس صيغ. ثم شرع المصنف رحمه الله، إذن ننبه إلى أن المصنف زاد لفظة وهي اللفظة الأخيرة، هذه لم تصح، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذه لا تصح، لم يرد فيها حديث ولا أثر. شرع المصنف رحمه الله في أحكام التعزية، قوله وتسن تعزية، أي المصاب المسلم، بالميت ولو كان صغيرا. قالوا لا بأس قبل الدفن وبعد الدفن، واحتجوا بما ورد من حديث عمرو بن حزم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث وفيه شيء من الضعف. خلاف أهل العلم: القول الأول قالوا يستحب تعزية أهل الميت بعد الدفن، وقبل الدفن لا بأس، وهو قول أكثر أهل العلم، لا بأس قبل الدفن وبعد الدفن. القول الثاني قال الثوري: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره. والراجح هو القول الأول لعموم الأدلة. والمقصود بالتعزية هي تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم، والحاجة إلى هذه الأمور بعد الدفن كالحاجة إليها قبل الدفن. إذن الناس اشتهر عندهم أنه لا تعزية إلا بعد الدفن، والعلماء اختلفوا هل تشرع بعد الدفن أو لا تشرع. اتفقوا على أنها تشرع قبل الدفن، واختلفوا هل تشرع بعد الدفن أو لا تشرع. قلنا أنه لا بأس بالتعزية قبل الدفن وبعده وبعد الدفن. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز البكاء على الميت، لقول أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم بهذا. متفق عليه. خلاف العلماء، اختلف العلماء في البكاء على أقوال. القول الأول قالوا: البكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا: يباح إلى أن تخرج الروح ويكره بعد ذلك، وهو قول الشافعي. واحتج بما روى عبد الله بن عتيك قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت يعوده، فوجده قد غلب فصاح به فلم يجب، فاسترجع وقال: غلبنا عليك أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، إذا وجب فلا تبكين باكية. هذا يعني قالوا إذا مات، والحديث فيه دليل على أنه مات، إذن لا دليل والحديث لا بأس به سنده، لكن لا يدل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. إذن الراجح هو القول الأول، ودليل حديث أنس: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، ورفع رأسه وعيناه تهراقان. والحديث وهذه الأحاديث كلها صحيحة. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواح فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. إذن أدلة كثيرة تدل على أن البكاء لا بأس به، سواء قبل الدفن أو قبل الموت أو بعد الموت. والحديث الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وهذا عام يشمل ما قبل خروج الميت وما بعد خروج الميت وكذلك يدل عليه أنه لما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى بكى مرة ثانية، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. إذن هذه الأحاديث متفق عليها، الحديث السابق حديث أنس والحديث الأخير. وحديثهم على تصحيحه نقول: إن سلمنا أنه هناك فرق بين قبل الدفن وبعده، فالمراد رفع الصوت والندب والأمور التي ينهى عنها. قال عمر رضي الله عنه: ما على نساء بني المغيرة أن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. وهذا الأثر ذكرناه، أخرجه البخاري معلقا. ويقول ابن حجر: وصله المصنف أي البخاري في التاريخ الأوسط، في التاريخ الأوسط بإسناد صحيح. واللقلقة رفع الصوت، والنقع وضع التراب على الرأس من باب التسخط على القدر. عن ابن عباس قال: لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت عائشة: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وعائشة تقول: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الحديث أخرجه البخاري. إذن الصواب مع عائشة، وأن الحديث لا يصح بلفظ إن الله يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإنما المراد الكافر كما روت عائشة رضي الله عن الجميع. قوله: ويحرم الندب والنياحة. في الروم المربع فرق بين الندب والنياحة، فقال: الندب تعداد محاسن الميت، يقول كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه. أما النياحة يقول صاحب الروض المربع وهي رفع الصوت بالندب. إذن تعداد محاسن الميت من الندب، النياحة رفع الصوت بتعداد محاسن الميت. أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. إذن النياحة منهي عنه، محرم. وأنس لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إذن قالت وكرب أباه. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهذا لا يدخل في النياحة والندب. على كلام المصنف في الروض المربع يقول كقوله وسيداه، وفاطمة قالت وكرب أباه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، مما يدل على أنه على أن ذكر محاسن الميت بحيث أنه يعني لا يبالغ ولا يذكر بما يعني ولا يذكره بما ليس فيه، ولا يرفع صوته، ولا يذكر هذا من باب يعني معارضة القدر والتسخط، فهذا لا بأس به. إذن لا بأس به بالشروط الذي ذكرناه: ألا يكون متسخطا على القدر، وأن لا يرفع صوته بذلك، وأن لا يذكر شيئا ليس في الميت. ثم قال المصنف رحمه الله: وشق الجيوب من المحرمات، ولطم الخدود مثل الصراخ ونتف الشعر وتسويد الشعر. ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، إذن الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، المراد النياحة والندب، النياحة والندب المنهيان عنها. الحالقة أي التي تحلق رأسها عند المصيبة. الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وبهذا ننتهي من كتاب الجنائز، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.